بسم الله الرحمن الرحيم. كان مما قرأناه حديث ابن مسعود رضي الله عنه: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري قلنا، ورواه مسلم بلفظ من مات يشرك، وهذا بلفظ من مات وهو يدعو. والند المراد به الشبيه والنظير، المراد به الشبيه والنظير. وهذا في باب العبادة، في باب دعاء العبادة. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، أي في باب العبادة. وأما في باب المسألة فإنها تحتاج إلى تفصيل، فإنه إن كان يقدر عليه المسؤول فيما يدعوه ويطلب منه فإنه لا بأس ولا يكون ندا لله، بل يكون جائزا كان في باب المسألة. وهذا لا يعد من باب الند لله عز وجل، ولكن هذا يسمى دعاء المسألة. فلو أن غريقا يغرق في البحر فنادى من على الشاطئ وقال: يا فلان أنقذني، هل هذا جعل لله ندا؟ وهل هذا من الشرك؟ وهذا الذي على الساحل يستطيع أن ينقذه وأن يخرجه من البحر، فهذا جائز، هذا دعاء مسألة، إذا كان هذا المدعو المسؤول حي حاضر قادر فإن هذا لا بأس به. لكن لو أنه سقط في البحر فقال: يا عبد القادر الجيلاني، هذا هو الشرك، لأنه دعا ميتا ليس بقادر على أن يغيثه. فإذا قوله ويدعو من دون الله ندا أي في باب العبادة، وأما في باب المسألة ففيه تفصيل. فإن كان قادرا حاضرا حيا فدعاؤه وطلبه فيما يقدر عليه لا يقال له جعل لله ندا، ولا يقال له شرك، وإنما هذا شيء مشروع، وهذا شيء مشروع. وقوله وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، قال سليمان بن عبد الله: دعاء الند على قسمين، دعاء الند على قسمين. القسم الأول أكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة، وهو الشرك الأكبر. والقسم الثاني أصغر، كيسير الرياء وما كان من بابه، كقول الرجل: ما شاء الله وشئت، ونحو ذلك. هذا كله تنديد، لكن منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. وحديث جابر رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. تقدم أن الحديث في مسلم بدون قوله شيئا في القسم الثاني. وقوله من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة اقتصر هنا على نفي الشرك وجعل الثواب الجنة، ولم يذكر التوحيد. لهذا قال الشراح: اقتصر على نفي الشريك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء، واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسل الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. فالمراد مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به. تيسير العزيز الحميد 77، قرة عين الموحدين 48. معنى هذا أن قوله عليه الصلاة والسلام: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، هذا يتضمن إيش؟ يتضمن التوحيد، أنه ما يدخل الجنة، يعني ما يلقى الله، ما عنده شرك إلا وعنده توحيد. وأيضا يستلزم إيش؟ أنه مؤمن بالرسالة ومؤمن بالنبوة، لأنه لو لم يكن مؤمنا بالنبوة ما كان من أهل التوحيد، وما كان ممن انتفع عنه الشرك. فإذا اكتفى المؤلف أو اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث بذكر قوله لا يشرك به شيئا، وهو داخل أو وهو يشمل ما تقدم. ويستفاد من هذا الحديث والذي قبله أن العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. يعني لو أن إنسانا عاش على التوحيد فترة من الزمن وقبل أن يموت وقع في الشرك ومات على الشرك، العبرة بالخواتيم. أو أن رجلا كان على الشرك 50 سنة ثم تاب الله عليه وعرف التوحيد واعتنقه وترك الشرك ومات على التوحيد ولقي الله موحدا فإنه من أهل الجنة. إذن فالعبرة بالخواتيم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. هذا حديث من؟ أحسنت، الحديث أصله في الصحيحين إلا هذه اللفظة في البخاري. الحديث في الصحيحين عن سهل بن سعد إلا هذه اللفظة فانفرد بها البخاري، والحديث من أوله: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة إلى آخره. إذن فالأعمال بالخواتيم. يستفاد أيضا من هذين الحديثين إثبات وجود الجنة والنار. قال: دخل الجنة، وقال في المشرك: دخل النار. إثبات الجنة والنار. ويستفاد من هذا أيضا الخوف من الشرك، وهو الذي لأجله بوب الإمام محمد بن عبد الوهاب باب الخوف من الشرك، وفيه أن من وقع في الشرك ولو كان يسيرا ولو كان من الأصغر فإنه يخشى عليه من هذه العقوبة. وفيه فضل التوحيد، فضل التوحيد: من لقي الله لا يشرك به شيئا، يتضمن أنه موحد، فمن مات على التوحيد كان من أهل الجنة، فالجنة هي مأوى الموحدين، فهذا يدل على فضل التوحيد. يستفاد من هذا الحديث أيضا أن العبرة بالسلامة من الشرك لا بكثرة العمل، العبرة بالسلامة من الشرك لا بكثرة العمل. فلو أن إنسان مثلا تصدق بالمليارات وبنى المساجد وأعطى الفقراء وكفل الأيتام وفعل المشاريع الخيرية ومات على الشرك، هل تنفعه هذا؟ ما تنفعه شيئا، لأن الله عز وجل يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن العبرة بالتوحيد والسلامة من الشرك، وليست العبرة بكثرة العمل. لكن إذا وجد مع التوحيد أعمال صالحة بلا شك أنها تنفع. يستفاد أيضا من هذين الحديثين إثبات رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة، فإن اللقاء المذكور في الحديث يستلزم منه الرؤية كما تقدم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. فهل معناه أنه يلقى الله ولا يراه؟ هذا محال، كما تقدم وقد نقل إجماع أهل العلم على ذلك، أن اللقاء إذا أضيف إلى من لم يكن عنده مانع كالعمى فإنه يستلزم الرؤية. قد مر معناه أنه نقله بعض أهل اللغة، أظن ابن الأعرابي أو نحوه. فإذن هذه الأدلة التي فيها خوف المؤمنين والتي فيها عقوبة من وقع في الشرك تجعل العبد يخاف من الشرك، ومهما بلغ في التوحيد فإنه ينبغي له أن يخاف من الشرك ولا يركن إلى ما عنده، وأنه إن سمع المتحدث يتحدث عن التوحيد ويبين تفاصيله ويحذر من الشرك فلا يغتاظ. بعض الناس إذا سمع محاضرة في التوحيد يقول: شغلتمونا توحيد توحيد، نحن موحدون. هذه نغمة الصوفية. وهكذا إذا سمع الكلام عن الشرك يقول: هذه الآيات نزلت في كفار قريش، أما نحن فنحن مسلمون موحدون. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر مثل هذه الأدلة وهذه الأحاديث على أصحابه رضي الله تعالى عنهم مع ما كان عندهم من تحقيق التوحيد، من تحقيق التوحيد. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. والمراد كما قال الشيخ بن باز أي وجوب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، لأنها قرينتها. فليس المراد به فقط مجرد الفضل أو مجرد الإباحة، وإنما الوجوب، وجوب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ومناسبة هذا الباب لما تقدم من الأبواب أنه لما ذكر التوحيد ووجوب التوحيد وفضل التوحيد وفضل من حقق التوحيد والخوف من الشرك، فإن من عرف ذلك وأدى ما تقدم فإنه لا ينبغي له أن يقتصر على نفسه ويقول: يكفي أن أكون موحدا وأن أخاف من الشرك وأن أعرف التوحيد، بل يجب عليه أن يدعو غيره إلى ذلك، وأن يكون أول ما يدعو إليه هو توحيد الله تبارك وتعالى. وأساس هذا التوحيد هي هذه الكلمة لا إله إلا الله، فهذه المناسبة قول وعمل، اعتقاد وقول وعمل. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن فالعلم، تعلم العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، فلا يقتصر الإنسان على نفسه إذا عرف الحق. هكذا قال الشيخ سليمان في تسهيل عز الحميد 78، عبد الرحمن بن حسن 146، وغيرهم من شراح كتاب التوحيد. قال: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن هذه طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، الدعوة إلى التوحيد، وهذه سنته وهذا هو دينه، الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وهذه الآية شملت مسائل كثيرة وأحكام عديدة وفوائد متنوعة. من هذه الفوائد: أولا، وجوب الإخلاص في الدعوة إلى الله عز وجل، وأن الداعي إلى الله إن لم تكن دعوته أساسها الإخلاص فإنها فاشلة لا ينتفع بها. قال هنا في الآية: أدعو إلى الله، وقال في الآية الأخرى: أدعو إلى سبيل ربك، فلم نكن الدعوة إلى نفسه ولا إلى ثناء الناس ومدحهم ولا إلى دنيا يصيبها، وإنما إلى الله. إذن فالدعوة يجب أن تكون قائمة على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، سواء كان الدعوة إلى التوحيد أو إلى غيره من أحكام الشريعة ومسائلها. وأيضا يستفاد من هذه الآية أن الدعوة إلى الله عز وجل يجب أن تكون قائمة على الدليل والبرهان من السنة والقرآن، لا أن تكون قائمة على الجهالات ولا على الآراء ولا على الاستحسانات ولا على البدع. أدعو إلى الله على بصيرة، على نور، على علم، فإن الناس لا ينتفعون إذا كانت الدعوة على جهل. إذا كانت الدعوة على جهل، بعض الفرق التي تنتمي إلى الإسلام تزعم أنها تدعو إلى دين الله تبارك وتعالى، فربما يخرجون الشخص مما هو فيه من المعاصي ويدخلونه في بدعة، إذن ما انتفع، بل ربما تضرر أكثر، فإن البدعة أضر من المعصية. يعني مثلا جماعة التبليغ يمرون على شخص يدخن ويخزن فيأخذونه معهم ويرغبونه حتى يترك الدخان والقات، هذا إذا ترك، وإلا في جماعة التبليغ يشربون الشيشة في المساجد، لكن هذا إذا ترك استفاد منهم هذه الفائدة وترك القات والدخان وصار تبليغيا مبتدعا، فإن بقاءه على الحالة الأولى أحسن، لأن البدعة أشد من المعصية وأضر من المعصية. ولكن إذا كانت الدعوة على علم وبصيرة فإنه سيدعى إلى الخير وإلى الحق وإلى السنة وإلى الطاعة وإلى التوحيد. ويستفاد من هذه الآية أيضا البراءة من الشرك وأهل الشرك، وأنه لا يقوم توحيد العبد إلا بالولاء والبراء، فلا يصلح أن يقول الإنسان أنا موحد وهو راض عن المشركين والشرك ويجالسهم، وربما يعتقد أنهم ما هم مخطئون. قال هنا: وما أنا من المشركين. مع التوحيد لابد من البراءة من الشرك، فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. أما الإيمان بالله بدون الكفر بالطاغوت هذا ليس تحقيقا للتوحيد كما أراد الله عز وجل. ويستفاد أيضا من هذه الآية تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به من قوله وسبحان الله، هذا تنزيه لله عز وجل أن يعبد معه غيره وأن يشرك به وأن يدعى إلى دينه بجهل، وأن يدعى إلى دينه بدون صدق ولا إخلاص، فهذا مما ينزه الله عز وجل عنه. وأيضا يستفاد من هذه الآية أن أي عمل، سواء كانت دعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى الإسلام، أو أي عمل يقوم به العبد من العبادات، لا بد أن يكون موافقا للسنة، موافقا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن هذا شرطا أساسيا في قبول العمل، موافقة الشريعة، موافقة السنة. ولهذا قال: قل هذه سبيلي. إذن من أراد أن يدعو إلى التوحيد لا بد أن يكون على نفس هذا السبيل، من أراد أن يعمل بدين الله لا بد أن يكون على نفس هذا السبيل. يستفاد من الآية أيضا البعد عن المشركين ولو لم يكن مشركا، أي أقصد ولو لم يكن، ولو كان موحدا، لأن بعض الناس يقول: أنا أجالس هؤلاء وأنا أعتقد أنهم على باطل وأنهم على شرك. لا، بل يجب الابتعاد عنهم ومعاداتهم بقدر ما عندهم، كما قال ابن عمر رضي الله عنه: أخبروهم أني منهم براء وأنهم مني براء. هؤلاء القدرية، فكيف إذا كان يشرك بالله عز وجل؟ أنت تخرج من بيتك إلى المسجد وهو يخرج إلى الوثن، وبعد ذلك تتعشى أنت وإياه، أين الولاء والبراء؟ أو تجالسه أو تضاحكه أو ربما تواليه في بعض المسائل، لا، لا بد من البراءة من الشرك وأهل الشرك. وهذا من تمام تعريف الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك وأهله، وهكذا البدعة بحسبها. وهكذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم أهل العلم والبصيرة، هم أهل العلم والبصائر، ومن عداهم فإن انتسابهم إليه عليه الصلاة والسلام إنما هي دعاوى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. المنتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه حقا هم أهل العلم والبصيرة، وأما من عداهم فإنما هي عبارة عن دعاوى، والدعاوى إن لم تقم عليها بينات أهلها أدعياء. فربما تجد الصوفي الغارق في الشرك والشعوذة والبدع والخرافة وهو يقول: أنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله قدوتنا وأسوتنا. وهكذا الشيعي المحترق الغالي في الشرك، ومع ذلك يدعي أنه من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه مجرد دعاوى. وهكذا ربما تجد العلماني أو تجد الحزبي الذي يقلد أعداء الإسلام وهو يقول: أنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أعمل بالسنة. إذن هذه مجرد دعاوى. وأما أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة فهم أهل البصائر، أهل العلم والعمل، أهل الحجة والبرهان من السنة والقرآن. قال ذلك ابن القيم في مدارج السالكين الثاني 481. وهكذا هذه الفوائد موجودة في كثير من الشروح، كشرح القرعاوي 63 والملخص للشيخ الفوزان 48-49. وفي هذه الآية أيضا رد على من يتصدر للدعوة إلى الله عز وجل على جهل من أي جهة كان. من يتصدر للدعوة إلى الله عز وجل على جهل، هذه الآية رد عليه، فإن من تصدر للدعوة إلى دين الإسلام يجب أن يكون على علم وبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وأما حديث بلغوا عني ولو آية، فإن جماعة التبليغ إذا قيل لهم لماذا لا تطلبون العلم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وهذا فهم معكوس منكوس. الحديث صحيح أنه قال: بلغوا عني ولو آية، ولكن معنى الحديث الآية التي علمتها أو حفظتها أو فهمت معناها بلغها، وما عدا ذلك لا يصلح أن تخوض فيه. فهم ما يقفون عند الآية التي علموها، لا، هم يتدخلون فيما لا يعنيهم، بل يبغضون العلم والعلماء ولا يحبون القراءة في كتب العلم، بل منهم من وصل به الحال إلى إحراق هذا الكتاب، وهو كتاب التوحيد زعيم جماعة التبليغ في المملكة العربية السعودية، كما ذكر ذلك التويجي رحمه الله في القول البليغ أنه أحرق كتاب التوحيد، أحرق كتاب التوحيد، فأي علم يبلغونه للناس؟ وفي هذه الآية أيضا وجوب العلم، وجوب طلب العلم، هذه الآية يستدل بها على وجوب طلب العلم، لأنه ما من مدع يدعي أنه من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو مطالب بهذه الآية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن من ادعى أنه من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم نقول له أين أنت من العلم؟ أين أنت من طلب العلم؟ أين أنت من حفظ القرآن؟ أين أنت من حفظ السنة؟ هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أتباعه، فإن كنت من أتباعه فلتكن كما أمر الله في هذه الآية، وإلا فأنت كاذب في دعواك. ويستفاد من هذه الآية مسألة مهمة، وهي أن وسائل الدعوة توقيفية، وسائل الدعوة إلى الله عز وجل توقيفية، ليست معتمدة على الآراء والاستحسانات وما يحصل من المستجدات، وإنما هي توقيفية على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي هذه الآية أن دعوته عليه الصلاة والسلام على ذلك السبيل الذي كان في زمنه والذي أنزله الله في كتابه وعلمه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يجوز الاختراع ولا الابتداع بطرق خلفية مخالفة لأدلة الكتاب والسنة. فالدعوة هي دعوة الله وهي دين الله، وقد أنزل الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم البيان الشافي والطريق الواضح لهذه الدعوة، وأنها تصلح لكل زمان ومكان. دين الله يصلح لكل زمان ومكان، ليس معناه أن دين الله في القديم والآن نخترع لنا طرق جديدة، وإنما دين الله في القديم والحديث إلى قيام الساعة جعله الله عز وجل، فهو أعلم بمصالح العباد وأعلم بما ينفعهم وأعلم بما يضرهم، ولهذا شرع لهم هذا الدين العظيم.